الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة سيكون حديثنا إن شاء الله عن قضية لربما طرحها بعض الناس في بعض المنتديات في الشبكة العنكبوتية، وسأل عنها بعض الإخوان، وسبق الكلام عليها في رمضان في أحد المساجد، ولا زال بعض الإخوان يسألون عنها، وقد رغب بعض إخواننا أن يعاد الكلام عليها. وهذه القضية هي ما يزعمونه من أن قول الله تبارك وتعالى في سورة براءة: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم، وهي الآية العاشرة بعد المئة من سورة براءة. ويقولون إن هذه الآية قد أشارت إلى ما وقع في أمريكا قبل أشهر، وزعمهم هذا بنوه على بعض الأوهام وبعض الأمور التي لا يصح الاعتماد عليها بحال من الأحوال. فهم يقولون بأن هذا من الإعجاز العددي في القرآن، إذ يزعمون أن ذلك يؤخذ من كون هذه الآية هي الآية العاشرة بعد المئة، وأن عدد الأدوار أو الطوابق التي كانت في البرجين كانت تساوي هذا العدد. ويقولون إن هذه السورة، سورة براءة، هي السورة رقم 9 في ترتيب المصحف، والشهر الذي وقع فيه ذلك هو الشهر 9 سبتمبر. ويقولون أيضا بأن الجزء الذي تقع فيه هذه السورة هو الجزء 11، وأن ذلك يوافق اليوم الذي ضربت فيه تلك الأبراج، وهو 11 من سبتمبر، يعني من الشهر 9. فيقولون هذا من إعجاز القرآن، ولربما موهوا به على بعض العامة فظنوا أن هذا مما يبهر العقول، وأنه مما يدل فعلا على إعجاز القرآن الكريم. والجواب عن هذه القضية من 6 أوجه. الوجه الأول منها أن هذا العلم إن سميناه علما على سبيل التجوز وهو الإعجاز العددي أنه لا يعهد أصلا عند أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، ولا يقول أن قائل إن هذا يحتاج إلى تقنيات وآلات ومراصد وما شبه ذلك، والناس كانوا بمنأى عن ذلك في ذلك الزمان. لا، إنما هي إحصائيات وأعداد، ومعلوم أن حروف القرآن قد عدت في زمان التابعين في أيام الحسن البصري ويحيى بن يعمر، عدوا حروف القرآن وعرفوا في عهد الحجاج إلى أي حد يبلغ ربع القرآن ونصف القرآن وثلث القرآن وأعشار القرآن وما شابه ذلك بالحروف، وعدوها أيضا بالكلمات. وعلى كل حال كانوا قد عدوا آيات القرآن جميعا، فهذه قضايا إحصائية لا تخفى عليهم لو كان ذلك من العلم الصحيح الذي ينبني عليه حكم، ولكنه وهم كبير ولم ينقل عنهم إطلاقا بحال من الأحوال، لا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من العلماء المعتبرين قط، أنه اعتبر هذا النوع من أنواع الإعجاز، وهو ما يسمى بالإعجاز العددي. وهذه أمور تقع على سبيل المصادفات وسأتحدث عنها بشيء من التفصيل إن شاء الله في الكلام على التفسير العلمي للقرآن. فيمكن أن نحسب حسابات معينة، أرقام، نحسب إحصاءات، كم مرة ذكرت الجنة وكم مرة ذكرت النار وكم مرة ذكر المؤمنون وكم مرة ذكر الكفار وكم مرة ذكر الأبرار وكم مرة ذكر البر وكم مرة ذكرت التقوى وكم مرة ذكر الإحسان، ثم نوجد مناسبات معينة بين هذه الأعداد ثم نلصق هذا بهذا ونقول انظر إلى الإعداد كيف إن التقوى ذكرت كذا والبر ذكر كذا، الجنة ذكرت كذا والنار ذكر كذا، ثم ينطلي هذا على كثير من الناس. فهذه الموافقات غير معتبرة. أنا يمكن أن أنظر إلى أرقام اللوحة أو إلى الحروف التي في لوحة سيارتك وأوجد فيها نوع من المناسبة، وهذا يحصل. إما أن يكون هذا اسم الشخص أو اسم المهنة أو طبيعة المهنة التي يعملها، علم داعٍ، نعم، أو أن زوجة اسمها مثلا هدى أو بنته اسمها بهذا الاسم أو غير ذلك. فهذه يمكن أن نوجد فيها نوع من المناسبة. وهل ينبني على هذا حكم؟ هل ينبني على شيء؟ إطلاقا. فأقول هذا كله من التكهن والتخرف الذي لا طائل تحته، ولا ينبني عليه حكم. ولو كان من العلوم الصحيحة لسبقنا إليه السلف الصالح رضي الله عنهم، وهم أعلم الناس في القرآن وأدق الناس فهما في كتاب الله تبارك وتعالى، فكيف يغيب عنهم ذلك ويدخر للآخرين مع قلة العلم والتقى؟ هذا الأمر الأول، الوجه الأول. والوجه الثاني أنهم يقولون بأن هذا الجزء 11 وهو يوافق اليوم 11 والسورة 9 وهو الشهر 9 سبتمبر، فنقول أولا هذا التاريخ وإن وقع على سبيل الموافقة هكذا لكنه غير معتبر، لأن التواريخ هذه سبتمبر ويناير وما شابه ذلك من التواريخ هذه تواريخ باطلة لا صحة لها، وهي لم تكن معتبرة عند أحد من الأنبياء ولا في شريعة من شرائعهم إطلاقا، لا موسى عليه الصلاة والسلام ولا عيسى ولا من قبلهم، وإنما هذه التواريخ كانت معروفة عند بعض الأمم التي لم تعرف هدي الله عز وجل. ولا أقصد أن هذه التواريخ محرمة، لا، ولكن هذه التواريخ غير معتبرة شرعا، بمعنى أنه لا يؤرخ بها شرعا، والأنبياء كانوا يؤرخون بهذا التاريخ الهلالي المعروف، وقد تكلم عليه شيخ الإسلام تيمية وتكلم عليه ابن القيم رحمه الله وذكروا أن هذا هو التاريخ المعروف عند الأنبياء. ومما يدل على ذلك ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول التوراة والإنجيل والزبور من شهر رمضان، حدد تواريخ معينة، وكذلك يوم عاشوراء اليهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في العاشر من محرم، فدل على أنهم في ذلك إلى ذلك الوقت كانوا يؤرخون بالتاريخ الذي يعود إلى الأهلة ويعتبر فيه الهلال للشمس، فهذا هو التاريخ المعتبر. وإذا كان هذا هو التاريخ المعتبر فتلك التواريخ التي أخذت من أمم وثنية كاليونان وأشباههم فهذه التواريخ لا تكون معتبرة ولا يبنى عليها حكم. ولا أقصد أنها محرمة، لا، وإنما أقصد أنه لا يبنى عليها أحكام فضلا عن أن تنزل عليها آيات القرآن الكريم. الأمر الثالث، الوجه الثالث، هو أنهم اعتبروا أن هذه السورة هي 9 في ترتيب المصحف. فنقول هذا الترتيب الذي عليه المصاحف اليوم لم يكن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر ولا زمن عمر، إنما فعل في عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فهم رتبوا هذه المصاحف، وترتيب هذه المصاحف ليس شيئا توقيفيا وإنما هو شيء اجتهادي رأوه فرتبوا ذلك واستأنسوا بما يرونه من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا. فكون هذا الترتيب الذي رتب في عهد عثمان يبنى عليه حكم فيقال هذه سورة رقم كذا إذن تقع هذه النبوءة بهذه الطريقة التي ذكرت، فهذا غير صحيح، لأن ترتيب السور بهذه الطريقة بحيث تكون هذه السورة رقم 9 هذا لا يبنى عليه حكم. والواقع أن سورة التوبة من آخر ما نزل من القرآن كما هو معروف، إذ إن كثيرا منها تتحدث عن قضايا تتعلق بسورة تتعلق بغزوة تبوك، وهي من آخر ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ترتيب السور غير توقيفي، وبالتالي لا يبنى عليه حكم. الأمر الرابع أن تجزئة القرآن بهذه الطريقة، يقولون هذا هو الجزء الحادي عشر، سيوافق الحادي عشر من سبتمبر، نقول هذه التجزئة الجزء الأول والثاني والثالث والرابع لم يكن معروفا في القرون الثلاثة المفضلة، ما كان معروف لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، إنما هو شيء حصل بعد ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد انتقد هذه الطريقة في الترتيب، ورجح طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ترتيب الأجزاء، حيث كانوا يرتبون هكذا: السبع الطوال، ثم بعد ذلك المئين، ثم بعد ذلك المثاني، ثم بعد ذلك المفصل، بهذه الطريقة. أما ترتيب القرآن بهذه الأجزاء فمما ذكر شيخ الإسلام في انتقاده أنه يقطع القصة في منتصفها، ويقطع أحيانا القضية الواحدة التي جاء الخبر عنها في آيتين أو حكم واحد يقطعه في منتصفه لاعتبارات معينة. أما ترتيب السلف رضي الله عنهم فكانوا يرتبون بالسور، سبع سور السبع الطوال، ثم يرتبون المئين وهي الآيات التي تقارب المئة، تزيد عليها قليلا ربما وقد تبلغ المئة، ثم المثاني، وثم بعد ذلك المفصل من قاف أو من الحجرات على خلاف، على كل حال إلى آخر القرآن. فهذا إذن ما يبنى عليه حكم، هذه الطريقة في ترتيب الأجزاء. الوجه الخامس من الجواب عن هذا هو أن هذه الآيات التي تتحدث عن هذا، وهي قوله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إلى أن قال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، إلى أن قال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، إلى أن قال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. وهذه الآية التي يقصدونها. فأقول هذه الآيات تتحدث عن المنافقين، والمسجد الذي بنوه حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك، أو يعزم على الخروج إلى تبوك، فكانوا قد بنوا هذا المسجد وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم في هذا المسجد، فوعدهم أنه إن رجع أن يصلي فيه، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات تحذره من الوقوع في ذلك. فهم بنوا هذا المسجد لتفريق الجماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليحيكوا به المؤامرات على الإسلام والمسلمين، وأيضا ليكون في الناحية الشمالية من المدينة ينتظرون جيش الروم الذي سيغزو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينضمون إليه ويكونون في ركابه، كما هي حالهم وحال إخوانهم على مدى القرون إلى يومنا هذا، والله المستعان. فأقول هذه الآيات في المنافقين، فكيف تنزل على هذه المسألة وهي ضرب هذه الأبراج؟ ثم الوجه السادس والأخير أن المناسب أن تكون هذه الآية تاسعة بعد المئة لا العاشرة بعد المئة. لماذا؟ انظر إلى الآيتين. الآية التاسعة بعد المئة: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فهؤلاء انهار مبناهم مع النار، فالمفروض أنهم يقولون لو أردنا أن نجاريهم، مع أن لا نقرهم على هذا، لو أردنا أن نجاريهم على هذا النوع من الاستدلال كان نقول بأن المناسب أن يقولوا هذه هي الآية التي تستدل بها على ذلك، لكن هذا لا يخدمهم لأنها رقم 109، ثم لا تصلح مع هذه التركيبة والعجينة التي عجنوها وركبوها وزوقوها للعوام. فلذلك اضطروا إلى الآية التي بعدها، وهي قوله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فهذه الآية ليس فيها سقوط البنيان وليس فيها نار، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فهذه قد لا تفيدهم كثيرا في الواقع، لكنهم اضطروا إليها اضطرارا من أجل الرقم 110، وبهذا تعرفون بطلان هذه الدعاوى العريضة التي تدعى على كتاب الله وتركب عليه ثم تنشر في هذه الشبكة، ويتلقفها الناس على أنها حقائق، حتى إني سمعت أن بعض العامة لما عرض عليه ذلك قال وقد انتشى آمنت بالله آمنت بالله، كأنه قد جيء له بشيء كبير من المعجزات، مع أن من أعطاه الله عز وجل بصيرة وشيئا من العلم لا يحتاج إلى علم كثير، يمقت هذه الطريقة ويشمئز من سماعها ويرفضها لأول وهلة. وليس هذا من باب أن هذا يحتاج إلى علم واسع ما شاء الله إطلاقا، إنما هذه أمور يمكن أن تعرض للإنسان على سبيل البديهة، ما يحتاج إلى كثير معلومات وكثير بحث من أجل أن يبطل هذا البنيان الباطل الذي بنوه وركبوه بهذه الصورة. وهذا مثال يصلح ما يتعلق بالإعجاز العددي، وحينما أتكلم على الإعجاز العددي في مناسبة قادمة إن شاء الله سأذكر أمثلة أبين خطأهم حتى في العدد، وأنهم لا يحسنون العدد فضلا عن استنتاج المعلومات الصحيحة منه. ولكل حادث حديث إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.